الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في مكة المكرمة السبت عددا من رجال الدين المسلمين العراقيين البارزين من الطائفتين السنية والشيعية، وحضهم على التزام الصبر والهدوء في بلادهم التي تعاني من العنف. وأفاد بيان رسمي سعودي بأن خادم الحرمين الشريفين دعا خلال اللقاء إلى التكاتف من أجل إحلال السلام في العراق، قائلا: إنما نحتاجه الآن هو الصبر والهدوء والطمأنينة بحسب ما نقل عنه. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري كان بين أعضاء الوفد الذي استقبله العاهل السعودي، ونقلت عن الضاري القول أنه على استعداد للاجتماع مع كبار رجال الدين الشيعة في إطار المبادرة التي ترعاها منظمة المؤتمر الإسلامي لوقف العنف في العراق. نسب تقرير إعلامي أمريكي إلى وزير الداخلية العراقي جواد البولاني القول إنه يعتزم إجراء تعديلات في الجهاز الإداري للوزارة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز السبت عن البولاني قوله في مقابلة أجريت الجمعة مع عدة صحف أمريكية إنه حصل على دعم رئيس الوزراء نوري كامل المالكي على القيام بكل التغييرات اللازمة بين كبار قادته من أجل القضاء على النفوذ الطائفي. في كركوك أعلن أن العراق استأنف تصدير النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي بعد انقطاع دام بضعة أشهر. وصرح مسؤول في شركة نفط الشمال لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية السبت بأن ضخ النفط استؤنف بصورة اعتيادية من الحقول الشمالية في العراق. في بوخارست أفادت وكالة ميديا فاكس الرومانية السبت بأن القضاء العراقي حكم بالإعدام على أمريكي من أصل عراقي عمل بصفة دليل لصالح ثلاثة صحفيين رومانيين خطفوا في بغداد في آذار 2005. ونقل عن مصادر قضائية ودبلوماسية أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أصدرت حكما على محمد مناف وأربعة عراقيين آخرين بالإعدام شنقا. في الولايات المتحدة صرح السناتور الديمقراطي جون كيري وهو أحد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2008، صرح بأن حرب العراق أدت إلى تفاقم الإرهاب. ونقل عن كيري الذي خسر أمام الرئيس جورج دبليو بوش في انتخابات عام 2004 قوله في تصريحات أدلى بها في ولاية نيو هامشير إن العراق يشهد حربا أهلية، عين الإدارة الجمهورية إلى تغيير مسارها هناك. أفادت صحيفة إسلامية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها السبت بأن 38 من رجال الدين المسلمين يمثلون 10 دول وقعوا رسالة قبلوا فيها اعتذارات البابا بنديكت السادس عشر بعد تصريحاته التي اعتبرت مسيئة للإسلام، ومن المفترض أن تسلم الرسالة غدا الأحد إلى ممثلية الفاتيكان في الأردن. في برلين قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين ماير في تصريحات موجهة لإيران السبت إن الوقت ليس متأخرا لتجنب عقوبات، وحظ جمهورية الإسلامية على العودة إلى المفاوضات في شأن برنامجها النووي. وأضاف شتاينماير في مقابلة إذاعية إنه إذا لم يحدث تغيير من جانب إيران فإن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يريدون الاتفاق في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل ليطلبوا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات. حظ الرئيس جورج دبليو بوش القوى العالمية السبت على إقرار عقوبات قاسية ضد كوريا الشمالية قائلا إنه يتعين أن تواجه بيونغ يانغ ما وصفها بعواقب حقيقية بسبب التجربة النووية التي تقول إنها أجرتها. ملاحظة بوش وردت في سياق كلمته الإذاعية لأسبوعية اليوم والتي قال فيها أيضا إن الدول في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك شركاؤنا في المحادثات السداسية يتفقون على الحاجة إلى قرار قوي من مجلس الأمن يطالب كوريا الشمالية بتفكيك برامجها النووية بحسب تعبيره. في روما ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية السبت أن اثنين من الرعايا الإيطاليين خطفا في النيجر في آب الماضي أفرج عنهما في ليبيا، وكان الإيطاليان كلاوديو تشيودي وإيفانو دي كابيتاني خطفا يوم 22 من آب من قبل جماعة تطلق على نفسها اسم القوات المسلحة الثورية لمنطقة الصحراء. في ذاك قال الفائز بجائزة نوبل للسلام محمد يونس السبت أن اختياره للجائزة يمنح قوة دافعة جديدة في الحرب ضد الفقر في أنحاء العالم ويلقي بمسؤولية جديدة عليه. أخيرا أعلن مسؤول في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن المنظمة سوف تجتمع في 19 من تشرين الأول في الدوحة بقطر للاتفاق على تفصيلات خفض في الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريا الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير تتعلق بردود أفعال أهالي بابل بشأن اغتيال آمر فوج العقرب سلام المعموري، كما نتابع نتائج انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية الفنانين التشكيليين، ونتعرف على مشاريع لدعم المرأة في الموصل، ونختتم هذه الفترة بالمشهد الرياضي في العراق. نبدأ من بغداد حيث تتصاعد وتيرة العنف التي استهدفت عددا من السياسيين بالرغم من تفعيل مشروع المصالحة الوطنية. ليث أحمد أجرى لقاءات مع برلمانيين وطرح سؤالا حول أسباب استهداف السياسيين بالرغم من تأييدهم لمشروع المصالحة الوطنية، ومن هي الجهات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب بعلنية.
في الوقت الذي بدأ مشروع المصالحة الوطنية يثمر عن نتائج تراها الحكومة طيبة من خلال استعداد فصائل وجماعات للانضمام في هذا المشروع، نجد خط العنف بدأ يتصاعد وهو يستهدف الآمنين كما يستهدف السياسيين المحصنين بولاياتهم والمدججين بأسلحة حمايتهم. وهنالك من يتساءل لماذا يستهدف السياسيون والجميع منخرطون في مشروع المصالحة الوطنية، وأين موقع المصالحة من هذا الاستهداف؟ النائب مفيد الجزائري يرى بأن هنالك تنظيمات تمارس الإرهاب بعلنية كتنظيمات القاعدة والتكفيريين، وهناك أيضا الصداميون والميليشيات على حد قوله.
أنا أعتقد أن كل من يمارس الإرهاب هو مسؤول بدرجة أو بأخرى، بصورة أو بأخرى عما يجري. وأنا حين أشرت إلى التكفيرين والزرقاوي فلأنهم أصدروا تهديدات صريحة في حينه ويصدرون مثل هذه التهديدات باستمرار، ولكن هذا لا يعني طبعا أن الإرهاب يجري فقط على يد التكفيريين وجماعة القاعدة زرقاويين وغير زرقاويين. هناك طبعا الصداميون، وهناك أيضا بالتأكيد بعض الميليشيات التي أيضا تمارس أعمال لا يمكن اعتبارها إلا إرهابية ودموية ويجب مواجهتها والعمل على تصفيتها أسوة بكل مظاهر الإرهاب الأخرى.
ويذكر أن الأسبوع الماضي قد شهد اغتيال النائب عن التحالف الكردستاني محمد رضا على يد مسلحين، كما اغتيل شقيق نائب رئيس الجمهورية اللواء الركن عامر الهاشمي الذي يشغل منصب مستشار في وزارة الدفاع. عضو جبهة التوافق سليم الجبوري يؤكد بأن هنالك من يحاول عرقلة المسيرة السياسية من مختلف الطوائف.
يعني هناك من يعارض حتى العمل السياسي، وهناك من يريد أن يخلط الأوراق يعرقل المسار العملية السياسية، لا يسره أن يجد شيء من التوافق الذي يجري حتى يقوم باستهداف هذا الكيان أو ذاك، ويريد أن يهدم ما تم بناءه، ولا يزعم أن القيام ببناء هذا البلد كما يعتقد هو إلا بعد فوضى عارمة يعاد ترتيب الحياة السياسية والمدنية، وهذا خطأ كبير ينطوي عليه سفك للدماء وإراقة لها وتهديم ما تم الاتفاق عليه. ولذلك المعرقلون للعملية السياسية كثر، وهم من مختلف الطوائف والتوجهات الموجودة.
ويعول معظم السياسيين العراقيين على مشروع المصالحة الوطنية للوقوف بوجه العنف وفق ما يراه عضو التحالف الكردستاني أبلحد أفرام.
الحد من هذه العمليات حقيقة هو من رأيي أنه تكاتف جميع الكتل السياسية في البلد والوقوف بوجه الإرهاب ووضع حد له وإجراء المصالحة الوطنية بالنوايا صافية بأقرب وقت ممكن.
قضية استهداف السياسيين والبرلمانيين كثيرا ما تخللتها جلسات مجلس النواب، وواحدة من هذه الجلسات طالبت فيها النائبة سامية عزيز بإيقاف نزيف الدم وتطهير القلوب بنهري دجلة والفرات.
لما احنا كلنا الكتل ورؤساء الكتل نقعد مع بعض، نسلم على بعض، ناكل مع بعض، نتسالم ونطلع الكل واحد البيت، ونرجع ثاني يوم على ابتسامة واستقبال لطيف، إذن وين الخلل؟ ليش تنكتل العالم؟ هل هنالك أحد خارج هذه الشتلات الجميلة من ممثلي العراق كلها؟ إذا أكو أحد خليه يتفضل نشوف منو هذا اللي دي يسوي هذا الشيء، منو دي يخرب العراق؟ ليش أرض العراق بس تبلع دم؟ عندنا نهر دجلة والفرات مفروض تغسل قلوب الكل.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وعلى صعيد ذي صلة باغتيال الشخصيات السياسية والأمنية العراقية نتوقف في بابل، حيث أثار مقتل العقي سلام المعموري آمر فوج العقرب ومعاونه ردود أفعال بسبب الخرق الأمني الواضح لهذه القوة. على الرزاق مراسلنا في الحلة عدى تقريرا عكس فيه ردود أفعال عدد من الشخصيات الحلية حول عملية الخرق تلك.
أثار مقتل العقيد سلامة راضي المعموري آمر فوج العقرب ومعاونه جدلا في الأوساط الأمنية والإدارية والشعبية في المحافظة بسبب الخرق الأمني الواضح لهذه القوة بعد انفجار عبوة ناسفة في داخل مكتب المعموري. وطالب مواطنون حليون السلطات في المحافظة بإجراء تحقيق عاجل في القضية باعتبارها سابقة خطيرة في مستوى الأداء الأجهزة الأمنية وولاءها الوطني.
في الحقيقة التفجير الذي استهدف مقر قوات العقرب في بابل ذهب ضحيته العقيد سلام المعموري ومعاونه، يشكل نقطة خطر بالنسبة لأمن أمن محافظتنا، لأنه قوات العقرب المعروف عنها بمقر قوات العقرب المحصن تحصين تام، واستطاعت في خرق أمني واضح ومتعمد، يعني لا نبرئ منه المقربين من العقيد سلام، ذهب ضحيته العقيد سلام، وهذا الخرق الأمني لابد أن ينتهي، وعلى الجهات المسؤولة في المحافظة وخصوصا الأمنية منها السيطرة على هذه الخروقات ومعرفة المفسدين والمسيئين في شرطة المحافظة. لكي يكون هذا الاعتداء وهذا الخرق الأمني هو نقطة ضعف لشرطة بابل، لذا نرجو من قيادة شرطة بابل وضع حد لجميع هذه الخروقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد ما حدث في فوج وطوارئ العقرب هو خرق أمني واضح وفاضح في نفس الوقت، إذ كان يفترض بمثل هكذا نوع من الأجهزة الأمنية لا تخترق بهذه البساطة، ولكن نقول نحن كمواطنين في محافظة بابل أنه ما قامت فيه قوات العقرب وما سوف تقوم به حقيقة مفخرة لمحافظة بابل، كونها حاربت الإرهاب على مدى 3 سنوات وتواصل في محاربته بوجود العقيد سلام أو بغيابه.
الاختراق اللي حصل في دائرة العقرب شيء خطير نعتبره احنا كمواطنين في محافظة بابل، طبعا طالب الجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري وعاجل لكشف المتآمرين وفاعلين والقائمين في هذا العمل، لأنه عدم كشفهم بالسرعة الممكنة راح يؤدي إلى خروقات أمنية في دوائر أخرى من الممكن أن تحدث فيها مثل ما حدث في دائرة العقرب، شكلت أن خسارة في محافظتنا، لأنه خسارة مثل إتش ضابط تخسر المحافظة حارب الإرهاب في كل ما يستطيع من قوة.
أما العقيد علي عبد الرزاق عبدان مدير غرفة العمليات في فوج طوارئ العقرب فقد أوضح لإذاعتنا الطريقة التي نفذت بها عملية قتل العقيد سلام المعموري، مؤكدا على أن لجان تحقيقية سريعة بدأت بالتحقيق في الحادث، مشيرا إلى إمكانية تورط المقربين من المعموري.
سيادة العقيد، كيف حدث التفجير يوم أمس الذي استهدف العقيد سلام في مكتبه؟
حقيقة بالساعة 9:45 وأثناء دخول العقيد سلام عامر فوج طوارئ إلى مكتبه، وبعد مرور فترة 5 دقائق وأثناء جلوسه بالمكتب حقيقة تفاجأنا بحصول انفجار هائل داخل المكتب، ما أدى إلى استشهاد العقيد سلام عامر الفوج ومعاونه النقيب طاهر منعم حسوني في الحال، وجرح 8 من منتسبي الحماية ونقلوا على أثرها إلى مستشفى الحلة الجراحي.
سيادة العقيد، هل توصلتم إلى معلومات حقيقية عن كيفية دخول العبوة إلى مكتب العقيد سلام، سيما وأن المعسكر محصن جدا؟
بالحقيقة التحقيقات حاليا مستمرة من لحظة وقوع الانفجار ولحد الآن، وإن شاء الله راح نتوصل إلى نتيجة بحيث أنه نعرف مسببات الحادث.
يعني هل كشفت التحقيقات عن معلومات معينة؟ هل أودئ أحد السجن؟
هناك تحقيقات جارية مثل ما قلت لك، لكنه ما أقدر أبوح بتفاصيل لأن هذه مسائل أمنية نتحفظ عليها بالوقت الحاضر لحين ما نتوصل إلى المراحل النهائية للتحقيق.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ونعود من جديد أيها الأصدقاء إلى بغداد ونتوقف في جمعية الفنانين التشكيليين، حيث جرت يوم السبت عملية انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة وأفرزت النتائج عن فوز الفنانين قاسم سبتي، نور الراوي وحسام عبد المحسن بالمراكز 3 الأولى في السباق نحو الهيئة الإدارية. حسن راشد كان حاضرا في هذه الانتخابات وعد التقرير التالي.
في إطار عمليات تجديد الثقة بالهيئات الإدارية للجمعيات والنقابات المهنية العراقية، انتخب الفنانون التشكيليون العراقيون السبت هيئة إدارية جديدة لجمعيتهم في ثاني انتخابات تجري بعد سقوط النظام. وأسفرت الانتخابات التي شهدت حضورا متميزا من التشكيليين العراقيين عن فوز الفنانين قاسم سبتي ونور الراوي وحسام عبد المحسن بالمراكز 3 الأولى في السباق نحو الهيئة الإدارية المكونة من 9 أعضاء، بينما احتل الفنانون أحمد الهنداوي وسلمان راضي وقاسم حمزة وسلام عمر وصلاح عباس ورياض الهنداوي المراكز 6 التالية. الفنان قاسم الطائي رئيس اللجنة التحضيرية للانتخابات يقول إن جميع شروط الديمقراطية تحققت في هذه الممارسة.
احنا تعودنا ان يكون هناك انتخاب للجمعية، انتخاب حر دائما هذا، لكن الان في هذا الوقت الذي نبحث فيه عن الديمقراطية تحققت فعلا في هذه الانتخابات، ونتمنى ان تكون في جميع الجهات ان تكون انتخابات حرة وديمقراطية. التحضير الى هذه الانتخابات كان تحضيرا سليما من كل الوجوه، من حيث المرشحين وحرية الترشيح لمن يريد ان يرشح نفسه، لمن يجد في نفسه الكفاءة لان يخدم الفن العراقي. هذه نقطة جدا مهمة. في الواقع أنا مطمئن كوني يعني رئيس اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية اللي هي تابعة لليونسكو، نقدر نعتبر نفس هاي اللجنة هي لجنة لها ما يشبه الإشراف على جمعية الفنانين وغير الجمعيات الأخرى.
ويؤكد ذلك الخبير القانوني طارق حرب عضو لجنة الإشراف القانوني على الانتخابات.
كانت الانتخابات سليمة بصراحة، عادلة مستقيمة، أصطبغت بالحق والعدل والإنصاف. كانت الانتخابات ليس إلا ساحة لعب مستوية لجميع المرشحين.
صادق، ولاحظ غياب القاضي.
ما يحتاج الأمر إلى قاضي، لأن الأمر 45 سنة 2004 الخاص بمنظمات المجتمع المدني لا يشترط وجود القاضي، واللجنة المشرفة ونحن المحامون ليس بسلطة اختصاص صلاحية على الانتخابات، وإن ما سلطة إشراف متابعة ضمان نزاهة الوصول إلى شفافية تأمين عدالة.
الفنان الرائد نور الراوي أشاد بالأجواء الحميمية التي جرت في ظلها الانتخابات.
يسرني جدا غاية السرور أن أشير إلى أن الانتخابات التي جرت في جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين جرت بجو ودي أسري عائلي ديمقراطي وبروح أخوية طيبة، وأرجو من الله أن يوفق الجميع لاستمرار الجمعية التي ناضلنا 50 عاما في سبيل وجودها وديمومتها.
وقد كان غياب المرأة أبرز الملاحظات على سير انتخابات التشكيليين العراقيين، حيث غابت المرأة كمرشحة وكان حضورها ضعيفا جدا كمنتخبة. عن أسباب ذلك تحدثت الفنانتان فائزة الحيدري ويسرى العبادي.
والله لي حد الآن تعتبر أنه الانتخابات الرسمية يعني مضبوطة ورسمية باعتبار أنه موجود محامين وموجودين لجنة، يعني نشوف فرز الأصوات شلون اللي حيكون. يعني
كيف شفتي مشاركة المرأة العراقية في أو الفنانة التشكيلية في الانتخابات؟
فاشلة فشلا ذريع، لأنه الرجل مدى ينطيها مجال للمرأة نهائيا في نقابة في جمعية الفنانين التشكيلية.
غياب المرأة واضح والسبب معروف جدا، يعني لأنه أنا من الناس اللي رشحوني أن أكون من المرشحين للانتخابات في الإدارة، أنه المرأة ما تقدر، الظرف الأمني شارع غير مؤمن، فالمرأة كائن رقيق وكائن ضعيف، فما تقدر تجي، يعني ما تقدر حضورها راح يكون كلش قليل، فما تأدي واجبها بشكل صحيح.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخ.
مستمعين الأعزاء، أسرة إذاعة العراق الحر تدعوكم الآن لقضاء بعض الوقت مع بشار العزاوي وهذه الأغنية.
حسبتها ودادة حسن
دنياك خلتني ما أقول دادا حسن خلتني ما أقول متعات بدنياك غثيتك فادي خوتني والدنياك خلتني ما أقول دادا خوتني والدنياك خلتني ما أقوم دادا حسن خلتني ما أقوم خوتني وك دنياك خلتني ما أقوم دادا حسن خلتني ما أقوم لا أمت حل بجاي ولا خالة وياي دادا حسن لا خالة من يقبل هواي دادا حسن من يقبل هواي.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة وجولة على الصحافة المصرية.
تحت عنوان تصدع التحالف الدولي في العراق، قالت صحيفة الأهرام المسائية التي تصدر الليلة أن اعتراف الجنرال ريتشارد دانات رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني بأن وجود القوات البريطانية في العراق يفاقم من المشاكل الأمنية ومطالبته بسحب القوات البريطانية في أقرب وقت، مما يؤكد أن التحالف الدولي في العراق قد أصيب واهتز وتعرض للانهيار، وهو الأمر الذي لم تتوقعه إدارة بوش ولم تحسب حسابه. وتضيف الصحيفة المصرية إن الاعتراف الخطير والواقعي لدانات يكشف عن أن الأمور ليست سيئة للعراقيين وحدهم، بل هي خطيرة للجميع بمن فيهم قوات الاحتلال. وهذا الاعتراف مع تصريحات كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية خلال جولتها الأخيرة بدول الشرق الأوسط، التي قالت فيها إن الولايات المتحدة تنتظر ظروف ملائمة للخروج والانسحاب من العراق، تؤكد أن انسحاب قوات الاحتلال أصبح مسألة وقت وأن البقاء رهان خاسر، على حد تعبير الصحيفة المصرية. ومن جهتها اعتبرت صحيفة المساء تصريحات رئيس الأركان البريطانية أقوى ضربة سياسية للمشروع الأمريكي البريطاني في العراق. ومن جهتها تمت صحيفة الأخبار ببيان للزعيم شاهي الشاب مقتضى الصدر، وذكرت أن الصدر هدد بإعلان البراءة من عناصر الجيش المهدي الموالية له والتي تمارس عمليات القتل ضد العراقيين بغير حق، ودعاهم إلى التوبة خلال شهر رمضان. وذكرت الأخبار أن هذه الدعوة تأتي بعد ساعات من دعوة وجهها أحد زعماء الجهاد في العراق عبر شريط فيديو لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، كي يحل البيعة عن أبو أيوب المصري قائد التنظيم في العراق بسبب عمليات القتل العشوائية التي يمارسها في صفوف الشعب العراقي. ومن أبرز اهتمامات صحف القاهرة التي تصدر يوم الأحد في الأهرام اهتمام بمتابعة حادث اغتيال المذيع بإذاعة صوت العراق رائد قيس، مشيرة إلى أن مسلحين هاجموا قبل أيام مقر محطة التلفزيون الشعبية الفضائية والتي لا تزال في مرحلة البث التجريبي، وقتلوا بدم بارد 11 من العاملين في القناة. وتنقل الجمهورية عن صحيفة نيويورك تايمز ما ذكره وزير الداخلية العراقي جواد بولينيا أن وزارته تسعى لتعديل قيادات الوزارة لتخليصها من النفوذ الطائفي بعد ضغوط من مسؤولين غربيين وبدعم سياسي داخل العراق، مشيرا إلى أنه حصل على دعم رئيس الوزراء نور المالكي للقيام بكل التغييرات اللازمة بين كبار قادته. من جهتها تنقل المصري اليوم عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قرر تشكيل لجنة خاصة لإعادة تأهيل وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
تقول افتتاحية صحيفة الدستور إنه بعد مرور أسوأ 4 أشهر في الحرب الطائفية في العراق والتهجير اليومي لآلاف العراقيين داخل بلدهم في عملية تطهير طائفية واضحة وبضغوطات خارجية وتواطؤ داخلي، يأتي قانون الأقاليم يضع المزيد من الشكوك حول قدرة الدولة العراقية على البقاء موحدة. وقد وصل تزايد خطورة الصراعات الطائفية في العراق إلى حالة لا يمكن السكوت عليها مع وجود 100 قتيل يوميا. وتقول افتتاحية صحيفة الرأي إنه آن الأوان لوضع حد للمذبحة المفتوحة ضد العراقيين، وأن تركز الجهود الآن ليس لتحسين المواقع السياسية أو الاستراتيجية لذلك الفصيل أو تلك الدولة أو ذلك الشخص، بل أن توضع الشعارات التي تقول إن الجميع يعمل من أجل الشعب العراقي موضع التنفيذ، وهذا يعني وقف شلالات الدم التي يدفع أكلافها العراقيون الأبرياء. وفي الغد يقول جميل النمري إنه كتب كثيرا عن التقصير المريع من الحكومات العربية، واليوم يريد التذكير أن المنظمات الأهلية مقصرة كثيرا في تنظيم شبكة لتوثيق وتعميم الوقائع وفضح الحقائق وتشكيل حملة ضغط دولية لإنقاذ العراق. لقد أصبح رقم 100 عملية اغتيال يوميا إلى جانب بضعة تفجيرات إجرامية خبرا مستقرا ومقبولا، واللغة السياسية لم تعد تعني الكثير. ويمضي إلى القول إن كل فرد يقتل وراءه قصة ومأساة لعائلة، ويجب توثيق ورواية ألوف القصص وضمان وصولها إلى مئات الألوف من العناوين الإلكترونية، وهذه واحدة من أشكال كثيرة لمبادرات يجب أن تنشأ يعوض بها الشباب ونشطاء المواقع الإلكترونية القصور السياسية الفادح. في العرب اليوم يقول فتحي خطاب إنه لا يبالغ إذا قال إن الكلمة العليا والأخيرة في العراق ستظل للمقاومة العراقية، ولا يظن نفسه يبالغ إذا قال إن مفردات هذه الكلمة سوف تفرض تأثيرها النافذ على المنطقة العربية يوما ما. ويعتقد خطاب أن البعض داخل الساحة العربية يتحسب جيدا لهذا الاحتمال القائم باعتباره خطرا داهما عليهم إذا فرضت المقاومة العراقية تواجدها الفاعل وحققت أهدافها وحركت الهمم وأعطت للأمة يقينا متجددا بأنها قادرة على حركة الفعل والتغيير كما يقول فتحي خطاب. حازم المبيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونعود إلى ملف المحافظات ونتوقف في الموصل، حيث أقامت جمعية صناع الحياة الإنسانية لقاء موسع نوقشت فيه السبل الكفيلة للنهوض بواقع حياة المرأة العراقية. محمد الكاتب كان حاضرا في هذا اللقاء والتقى بمسؤولة الجمعية رواء العبيدي للحديث عن أهمية هذا المشروع.
احنا صراحة سوينا هذا الملتقى حتى نبحث عن دعم لمنظمات المجتمع المدني، يحتاج الى اهتمام ودعم من كل الاطراف، اذا كان من الحكومة المحلية او الكيانات او الشيوخ العشائر او حتى الرأسماليين اللي موجودين. احنا نستغل هذه الفرصة ونعلن عن المشروع الاول اللي هو صندوق اقراض المرأة. صندوق اقراض المرأة يهدف الى بناء هذه المرأة بحيث تكون قادرة على اعالة عائلتها، تقيم مشروع صغير، ونطالب جميع ما موجودين في المحافظة أن يمولون هذا المشروع على شكل قروض، أنه من الإمرأة تأخذ هذا القرض يسدد على سنة أو سنتين أو ثلاثة حتى تستطيع هاي الإمرأة مواصلة الحياة اليومية. إحنا ما يصير ندور على جهة مانحة تدعمنا أو نسافر خارج العراق أو نلتقي بالمنظمة الفلانية، بس إحنا بيناتنا ممكن أنه شخص يعاون شخص حتى نستطيع أن نقيم هذه الحياة ونخلي المرأة لا تحبط ولا تبحث عن معيل أو عن تبرع أو عن إكرامية أو ما شابه أو حتى عن إغاثة من شخص أو من آخر. المشروع الثاني اللي هو مشروع إنجاز، نفس الأهداف، أنه إحنا مشروع إنجاز يهدف إلى كسوة الأطفال المتضررين من الحرب والأيتام والنازحين، كسوتهم للعام الدراسي القادم حتى يستطيع هذا الطالب أن يكمل مسيرته العلمية، لأن هاي العوائل راح توجد عائق أمامها أنه ما تقدر تجهز بالصدرية أو بالقنصلة أو حتى بالحذاء نفسه أو حتى بالحقيبة. فإحنا راح تقوم جمعية صناع الحياة الإنسانية في المحافظة بتوفير الدعم لهذا المشروع، لأن احنا عندنا أكثر من 10,000 منتسب، ليس كل هذا العدد هم يحتاجون إلى دعم، بس عندنا 1,000 طفل يحتاجون 1,000 طفل أو أكثر من 1,000 طفل إلى دعم للعام الدراسي القادم. احنا نخاطب جميع ما موجودين بالمحافظة من رأسماليين وأعضاء مجالس محافظة وتجار موجودين وحكومة محلية أن تدعم هذا المشروع، لأن هذا المشروع راح يخلي المحتل يطلع، لأن المحتل ما راح يطلع فقط. فقط بالقوة بس بالعلم والعمل، وإن شاء الله راح نكون دؤوبين على العمل ومواصلة عمل منظمات المجتمع المدني تهدف إلى بناء المجتمع بكافة أطرافه، نسوي وشباب وحتى كهل، لأن هذا الكهل أيضا يحتاج إلى مساعدات ويحتاج حتى إلى مساعدة نفسية ولو كانت.
عفوا، يعني هل تتوقعين أن ما طرح في هذا الملتقى سيلقى آذانا صاغية من قبل المستثمرين والمؤولين في ظل الظروف التي تشهدها البلاد حاليا؟
والله إحنا متفائلين صراحة، لأن إحنا مؤمنين بالله وهو كل تسهيل من رب العالمين، أنه إذا كان الله مسهل لهذه الخطوة راح تنجح. الأعمال الخيرة موجودة والخيرين بعدهم لحد الآن موجودين، لو ما موجودين كان قلبت الدنيا.
يعني هل هذا هو الملتقى الأول يعني ناقشتم فيه قضايا المرأة بشكل خاص؟
والله إحنا التقينا عدة لقاءات، بس هذا الملتقى كان بأهداف رئيسية، يعني إحنا التقينا بعض اللقاءات وصار كله بتمويل ذاتي من عندنا، يعني ما دورنا عن دعم من أي شخص، بس هذا الملتقى صار بأهداف رئيسية، أنه دعم للمرأة، دعم لمنظمات المجتمع المدني، المطالبة بالحقوق في المحافظة، المطالبة بالحقوق في دوائر الدولة، حتى تقدر المرأة والشاب والكهل والطفل أن يواجه ما موجود علينا من احتلال ومن صعوبات ومن أزمات يعاني منها هذا المواطن العراقي.
كان هذا لقاء أجرته إذاعة العراق الحر مع رواء العبيدي مسؤولة جمعية صناع الحياة الموصلية حول السبل الكفيلة للنهوض بواقع حياة المرأة العراقية. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أما الآن مستمعين الكرام فإلى دهوك، حيث أثار قرار وزارة التربية الذي يجيز للطلاب الراسبين لأكثر من سنتين بالعودة إلى صفوفهم أثار ردود أفعال متباينة لدى الأوساط التعليمية في المحافظة، حيث أبدوا المدرسون امتعاضهم من هذا القرار خشية من المشاكل التي سوف تحصل في المدارس بسبب عودة هؤلاء الطلبة. عبد الخالق سلطان التقى بعدد من المدرسين، كان أولهم المدرس صبري نجمان من ثانوية زاويته.
من وجهة نظري أن هذا القرار سلبياته أكثر من إيجابياته، هذا إن كانت له إيجابيات أصلا. من سلبياتي أولا نسبة الطالب الراسب لأكثر من سنتين، بالتأكيد سلوكه مختلف عن الطالب الذي جاء إلى الصف لأول سنة، وثانيا هناك فرق بين المستوى الثقافي بين الطالبين بالتأكيد. باعتقادي النقطة الثالثة، نحن نواجه أصلا زيادة في عدد طلبة في المدارس، فلا بد من إيجاد قناة أخرى لهؤلاء الطلبة الذين رسبوا في صفوفهم، وبالتأكيد المدارس المسائية باعتقادي هي العلاج الأمثل لهؤلاء. ثانيا فارق العمر بين الطلبة في هذه المراحل أو المراحل الدراسية عامة له نواحي سلبية، لأن هذا الفارق العمر بالتأكيد يؤثر بين الطلبة. ثانيا باعتقادي من المفروض بالنسبة لهذه القرارات يجب أن تدرس وبعناية، وخصوصا في العطلة الصيفية، بحيث هذا القرار تكون له نتائج مقبولة ومثمرة في المستقبل.
أما المدرسة فيان عبد القادر فإنها ترى أن هذا القرار سيؤدي إلى خلق العديد من المشاكل بين الطلاب.
أنا مو ويا القرار اللي صدر بشأن عدد الطلاب اللي يرسبون أكثر من سنتين بصف واحد إلى الدوام، لأنه هذول الطلاب اللي يرسبون أكثر من سنة يعني سنتين أو ثلاثة ما أتصور راح ينسجمون مع الطلاب الجدد اللي دايجون للدراسة بنفس المرحلة الدراسية، لأنهم راح يكونوا أكبر سنًا وهم راح يقومون باستغلال الطلاب الآخرين الجدد، ويمكن يعتدون على الطلاب الأصغر منهم خاصة إذا كانوا أشطر يعني منهم. على مود هيك أنا أتفق ويا القرار السابق اللي دا يقول إنه الطلاب اللي يرسبون أكثر من سنتين مرحلة واحدة لازم ينتقلون إلى أحد المدارس المسائية للدوام، على مود شيء يعني ما راح يكونوا مهيئين للدراسة في مدارس نهارية، مهم يعني يمكن يتسببون بالكثير من المشاكل داخل الصف في المدرسة، هم يمكن يعني يأثرون على سلوك الطلاب الآخرين ومدى التزامهم بالدوام ودراسة.
في حين يرى بجيار محمد مدرس معهد الفنون الجميلة أن عودة هؤلاء الطلاب الكبار نسبيا قد يؤدي إلى إفساد أخلاق الطلاب الآخرين الأقل منهم سنا.
أنا لست مع هذا القرار. الآن الطالب الذي يرسب أكثر من سنتين في صفه فإن يجب أن يعاقب وأن يتم على الأقل نقله إلى مدرسة أخرى، وحبذا أن تكون تلك المدرسة المسائية، لأن غالبية الطلاب الذين يأتون إلى مدارس نهارية هم ذو أعمار صغيرة، وأما هؤلاء الراسبين فإنهم أعمارهم كبيرة، ومن الجانب الأخرى فإن هؤلاء الراسبين يفسدون الأخلاقيات الطلاب الآخرين وقد يعتدون عليهم.
هذا ومن المعلوم في السابق أن الطالب إذا رسب في صفه لسنتين متتاليتين كان ينقل إلى إحدى المدارس المسائية نظرا لعدم صلاحيته في الدراسة النهارية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر تنقلكم الآن إلى عالم الرياضة لنتعرف على أبرز الأخبار من عماد جاسم، ولقاء اليوم يجمعنا بالكابتن فاخر الجمالي.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. اللجنة الأولمبية العراقية تدعو الممثليات لاستلام مستحقاتها المالية مع تكثيف الجهود للتهيئة بإقامة انتخابات عادلة مطلع العام القادم. منافسة أردنية عراقية في بطولة الطبيعة الرمضانية للبولينج. مدرب المنتخب العراقي للمصارعة الرومانية يؤكد أن 4 مصارعين سيعتمدون في أسياد الدوحة، وبمشاركة العراق انطلاق بطولة العرب بالقوس والسهم. الكابتن شاكر محمود يلوح بالاستقالة من تدريب نادي الشرطة، واستعدادا للأسياد معسكر موحد للمنتخب الوطني العراقي بالملاكمة. أما لقاء اليوم فسيكون مع الأمين العام للجنة البارا أولمبية العراقية الكابتن فاخر الجمالي للحديث عن مشاركة العراق في الأسياد القادم. ونختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. دعت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية جميع الممثليات لمراجعة الأمانة المالية لاستلام مستحقاتها المالية التي طال انتظارها، وبعض مستحقات الاتحادات لشهري أيلول وتشرين الأول. وشكلت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لجنة أولية تضم مختصين للبحث في الصيغ المثلى ووضع الضوابط العامة والمنسجمة مع واقع المجتمع الرياضي لانتخابات الاتحادات الفرعية والاتحادات المركزية، وصولا إلى انتخابات اللجنة الأولمبية التي ستقام مطلع العام القادم. وستقوم هذه اللجنة بإجراء لقاءات وحلقات نقاشية موسعة مع الأطراف ذات العلاقة مثل وزارة الشباب والرياضة والرياضة للجميع والرياضة العسكرية وبعض من منظمات المجتمع المدني الرياضية للوقوف على الصيغ النهائية التي تضمن إجراء انتخابات متميزة وشفافة. اشتعلت المنافسة بين أبطال الأردن والعراق على واجهة بطولة الطبيعة الرمضانية السنوية للبولينج، والتي ينظمها المركز الأردني للبولينج بإشراف الاتحاد وبمشاركة واسعة من أبطال عدة دول أبرزها الأردن والعراق ومصر والسعودية والكويت، حيث شارك فيها نحو 45 لاعبا. اعتلى نجوم المركز الأردني الصدارة، حيث تقدمهم العراقي ماهر عنيد الذي جمع 2019 نقطة، تلاه مهند عليان برصيد 1841 نقطة، ثم عمار يمين برصيد 1816 نقطة، فيما حل الأشقاء حكم وأحمد ورائد المناصرة بالمركز من الرابع وحتى السادس. وينتظر أن تتعدل مراكز اللاعبين وفقا لما يحققوه في محاولاتهم التي تتم على 4 مراحل يوميا. وكشف حكم المناصرة مدير المركز الأردني للبولينج أن مركزه يحرص على إقامة البطولة سنويا تأكيدا لدوره في الوقوف إلى جانب اتحاد اللعبة وتهيئة أفضل الظروف أمام اللاعبين. تأهل نادي الحلة ونادي العمارة بكرة السلة إلى نهائي بطولة ناشئة العراق بكرة السلة بعد إحرازهما المركز الأول والثاني في بطولة منطقتي الفرات الأوسط والجنوبية للناشئين، والتي شاركت فيها فرق أندية الناصرية والرافدين والعمارة والحلة، وجرت على قاعة نادي الحلة. وأسفرت البطولة عن فوز الناصرية على الرافدين والحلة على العمارة، والحلة على الرافدين والعمارة على الناصرية، والعمارة على الرافدين والحلة على الناصرية، بمشاركة 18 ناديا من 14 محافظة. أحرز فريق نادي البريد بطولة العراق بالشطرنج، واحتل نادي خان آزاد من أربيل المركز الثاني، وجاء نادي القادسية من الديوانية بالمركز الثالث، والبيشمركة رابعا، والهدف من بغداد خامسا. وأحرز لاعب البريد الدولي سعد سرسم المركز الأول، واللاعب أحمد عزيز من القادسية المركز الثاني. وسيمثل العراق الفريق الفائز في بطولة الأندية العربية المقبلة. باشر المنتخب الوطني العراقي لكرة الطائرة بتمارينه اليومية على قاعة الشعب الرياضية استعدادا للبطولة العربية المزمع إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة للفترة من 17 ولغاية 24 من هذا الشهر تحت قيادة المدرب رياض خليل ومساعده طارق فاضل. وذكر مصدر مخول في الاتحاد المركزي لكرة الطائرة أن الاتحاد ينوي إقامة معسكر خارجي للمنتخب الوطني في العاصمة السورية دمشق ويتبعه معسكر آخر في تركيا. انطلقت في جمهورية مصر العربية منافسات البطولة العربية بالقوس والسهم والتي يشارك فيها المنتخب العراقي بفئتي الرجال والنساء إلى جانب عدد كبير من الدول العربية وتتواصل حتى 20 من هذا الشهر. وكان المنتخب العراقي لكلا الفئتين قد دخل معسكرا تدريبيا في مصر تواصل أسبوعين. وقالت عضوة اتحاد اللعبة المركزي أفراح عبد القادر أن العراق سيكون منافسا قويا لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة لكلا الفئتين استنادا إلى المستوى الفني الذي يتمتع به اللاعبون واللاعبات. وتشير إليها المشاركات السابقة حيث يقف دائما لاعبو ولاعبات العراق كمنافسين أقوياء إلى جانب مصر وقطر، علما أن 6 لاعبين سيمثلون العراق على مستوى الرجال و4 على مستوى النساء. من جانبه يشارك رئيس الاتحاد سعد المشهداني في اجتماعات الاتحاد العربي التي تقام على هامش البطولة حيث يتم خلاله تحديد عدد من بطولات الاتحاد العربي على مستوى المنتخبات والأندية. قال مدرب منتخب المصارعة الرومانية جمال ناصر إننا سنزج 4 مصارعين في أسياد الدوحة وأن الأسماء سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من المعسكر الخارجي الذي من المؤمل أن يدخله المصارعون في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة ويمثل المحطة الأخيرة من الإعداد للأسياد. وأضاف أن اختيارنا في الوقت الحاضر وقع على 9 مصارعين من بين عدد كبير تم اختيارهم منذ البدء بمعسكر الإعداد للأسياد وحتى السفر إلى إيران حيث جرت الاختبارات هناك ووقع الاختيار على 9 منهم وهم أحمد نجاح وأحمد جمعة وإبراهيم حسن وعلاء حسين وواثق شاوي وعلي ناظم وعلي خلف وجاسم بريسم. وأشار إلى أن التشكيلة تتميز بالمزاوجة بين الخبرة والشباب وهم يمثلون الأفضل محليا ونأمل لهم نتائج إيجابية في الآسياد ولكن نتمنى أن تقترن هذه الثقة بمعسكر خارجي لأنه الأساس الصحيح لبناء مصارعين ناجحين متسلحين بمقومات الوصول إلى النجاح بتوفير الاستقرار النفسي والاستعداد البدني والاندفاع في ظل توفر ظروف للإعداد المثالي والمتواصل بلا توقف كما هو عليه الحال في المعسكر الداخلي الذي يفتقد إلى المستلزمات الضرورية. تمخضت اجتماعات الوفد العراقي المشارك في الدورة العربية للألعاب المدرسية التي أقيمت في الجزائر والمكون من السادة عبد الواحد علاوي ولطيف حسين ونصر الموسوي عن عودة العراق كعضو أساس في اللجنة المركزية للاتحاد العربي للألعاب المدرسية التي يستأنف اجتماعاته في المغرب العربي مطلع العام المقبل. ويذكر أن هذه العودة قد لاقت ترحيبا كبيرا من كل الوفود المشاركة في الدورة بعد الجهود المثمرة للوفد العراقي وإسهامه في إنجاح الدورة خصوصا بعد أن دخلت الفرق المدرسية العراقية حيز المنافسة مع أبطال العرب وحصول العراق على الميدالية الذهبية بكرة القدم. لوح الكابتن شاكر محمود مدرب فريق الشرطة بكرة القدم بالاستقالة من مهمته التدريبية بعد أن بدأت إدارة القتارة تماطل في دفع القسط الأول من عقود اللاعبين مما سبب لديهم أكثر من ردة فعل تركت آثارها على اللاعبين بما جعله في موقف تضامني مع لاعبيه في حالة إصرار إدارة القتارة على هذا النهج غير المرغوب وفقدان الثقة بالإدارة التي ستدفعه إلى الاستقالة من مهمته التدريبية. وتجدر الإشارة إلى أن الكابتن شاكر محمود كان ضمن الهيئة التدريبية لمنتخب الناشئين وآثر الاستقالة والالتحاق بنادي بيرس أحد أندية الدرجة الأولى وعندما لم يوفق في قيادته من الدرجة الأولى إلى الممتازة ترك بيرس وتسلم مهمة تدريب فريق نادي الجيش لكنه لم يستمر نتيجة الأوضاع المرتبكة داخل الجيش وفضل الالتحاق بالقيثارة. يشارك منتخب العراق بالرماية في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في قطر لمدة من الأول ولغاية 15 من شهر كانون الأول المقبل. وقال مصدر رياضي أن لاعبين 2 سيشاركان في المنافسات هما ضياء عباس لفعالية المسدس الهوائي وقتيبة ياسين لفعالية البندقية الهوائية. وأضاف أن اللاعبين ما زالا بانتظار معسكر ألمانيا الذي وعدتهم به اللجنة الأولمبية الوطنية من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة قبل انطلاق منافسات الأسياد. وأضاف في حال إلغاء معسكر ألمانيا سيضطر اللاعبان إلى إقامة معسكر خارجي في العاصمة المصرية القاهرة للمدة من الأول ولغاية 11 من شهر تشرين الثاني المقبل. ومن ثم المشاركة في البطولة العربية للمتقدمين والناشئة التي تنطلق في القاهرة منتصف الشهر المقبل. بعد أن كان مقررا أن يجزأ المنتخب الوطني بالملاكمة بين معسكرين أحدهما في جمهورية إيرلندا الجنوبية والآخر كان مقررا إقامته في جمهورية التشيك التي اعتذرت بصورة مفاجئة. فقد توجهت الأمور باتجاه إقامة معسكر تدريبي موحد يضم الملاكمين 10 في بلد واحد سيعلن عنه في وقت لاحق، وبذلك تكون الفائدة أعم وأكثر إيجابية، علما بأن المنتخب ضم المدربين عبد الزهر جواد وطارق محمد بالإضافة إلى 10 ملاكمين، وهم سراق صبيح وعماد سعيد ووسام سعدي وزهير خضير وحسين علي ونجاح صلاح ومجيد قيطان ومحمد عبد الزهرة وعلي طالب وعلي خليل. أحبة المستمعين، بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وقد نقلنا أهم الأخبار الرياضية العراقية، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالكابتن فاخر علي الجمالي الأمين العام للجنة البارة أولمبية الوطنية العراقية للحديث عن استعدادات منتخبات المعاقين للمشاركة في الأسياد المقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. العراق سوف يشارك في بطولة الأسياد للمعوقين في كوالالمبور في ماليزيا للفترة من 21 تشرين الثاني لغاية 4 كانون الأول. اللجنة المنظمة وجهت بفعاليات 18 فعالية، البتة بالتنفيذ اللجنة الأولمبية قرر المشاركة بثمان فعاليات، هي كرة سلة على الكراسي المتحركة، كرة الجرس المكوفي، تنس الطاولة، تنس الأرضي على الكراسي المتحركة، المبارزة على الكراسي، ألعاب القوى، رفع الأثقال والمبارزة على الكراسي، والسباحة الأولمبية للمعوقين. عدد الرياضيين الفعليين للمشاركة في هذه الفعاليات 848 رياضي. مجموع الوفد العراقي للمعوقين سيكون 70 شخص بين إداري وحكم ومصنف، بالإضافة إلى الصحفيين المرافقين للوفد. توقعاتنا للمشاركة في بطولة الأسياد، نتوقع تحقيق نتائج جيدة جدا، خاصة في فعاليات رفع الأثقال وألعاب القوة والسباحة الألعاب الفردية، وكذلك بقية الفعاليات، خاصة نحن أبطال كرة سلة على الكراسي، أبطال آسيا العام الماضي اللي جرت في شهر آذار في ماليزيا، أيضا بعد فوز العراق على الصين بنتيجة 52-45. وإن شاء الله احنا حاليا فرقنا معسكرات تدريبية داخلية رغم الإمكانيات البسيطة، نتمنى إن شاء الله من سيد وزير الشباب والرياضة بدعم وتوفير معسكر تدريبي خارجي.
كان هذا اللقاء مع الكابتن فاخر الجمالي الأمين العام للجنة البارة أولمبية الوطنية العراقية، وقد تحدث عن مشاركة منتخبات المعاقين في بطولة الأسياد القادمة. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسالة وردت من صديق البرنامج علي نوري يسأل فيها عن لاعبه المفضل ولاعب نادي أبولو القبرصي هوار ملا محمد، ونقول للأخ المستمع بأن لاعب المنتخب الوطني ونادي أبولو القبرصي كشف عن سبب عدم انتقاله إلى نادي السد القطري رغم توصله إلى اتفاق نهائي معهم، وأشار هوار إلى أن السبب الرئيسي لعدم الانتقال للسد القطري هو المبلغ الطائل الذي طلبه النادي القبرصي مقابل التنازل ما عجزت عن تسويته معهم، وبالتالي فشلت الصفقة على أمل مفاتحتي بالموضوع في الموسم القادم. وأكد اللاعب على أنه كان يرغب باللعب في الدوري القطري لما يتمتع به من مستويات عالية وتواجد نجوم الكرة العالمية وتسليط الأضواء. يذكر أن هوار مثل فريق الأنصار اللبناني في الموسم الماضي وأحرز معه لقبي الدوري والكأس. مجرد تساؤلات أحبة المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذا